الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع بداية المجتهد، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم. ختاما للكلام على مسائل الوضوء ومعرفة الأفعال التي اشترط فيها الطهارة، نختم الباب بمسألتين ثم أدخل بعد ذلك وأشرع في الكلام على مسألة الغسل. المسألة الثالثة، قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، قال المسألة الثالثة في الوضوء في الطواف، المسألة الثالثة في الوضوء في الطواف، قال المصنف رحمه الله تعالى: وذهب مالك والشافعي إلى اشتراط. طبعا هذا كلام ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف، وذهب أبو حنيفة إلى إسقاطه، وسبب اختلافهم أو سبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق، وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة، منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. قال: وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة، فأشبه الصلاة من هذه الجهة، وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة. وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض، فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور. هذه مسألة، مسألة مهمة جدا، مسألة الطواف، وهل الطواف يلزم منه؟ الله المستعان، مش عارف انا ما بس افعل معزول. الله يغفر له. الله، عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. مساله الطواف البيت، الخلاف بالعلماء خلاف مشهور بين جمهور اهل العلم وبين الاحناف. اصل الخلاف ادله وليس دليلا واحدا. اولا، الاحناف قالوا أن الطواف لا يشترط الطهارة، لا يشترط فيه الطهارة، الطواف لا يشترط فيه الطهارة، واستدلوا على ذلك بأن الأصل عدم الإلزام، والأصل براءة الذمة، والأصل براءة، والأصل عدم اشتراط الطهارة، إلا أن يأتي دليل يثبت الطهارة. هذا الذي عندهم، ولذلك تناولوا الأحاديث التي تمسك بها الجمهور وردوا عليها، أجابوا عليها. الجمهور يتمسك بحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام. فقالوا: إذا كان صلاة فإنه أباح فيه الأكل والشرب والكلام، وهذا ليس بصلاة بحال من الأحوال. وقالوا: الحديث موقوف ليس مرفوعا، المسألة مسألة اجتهاد. وقالوا الجمهور استدل بحديث عائشة: فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. قالوا: هي ممنوعة من دخول المسجد وليست ممنوعة من الطواف، هي ممنوعة من دخول المسجد وليست ممنوعة من الطواف. وقالوا: ولم تطوف حتى تدخل من المسجد، لم تطوف حتى تدخل من المسجد، هذا أصل أصيل عندهم. يقولون المسألة ليست على أن الطواف يشترط فيه الطهارة، لا، المسألة على أنها ممنوعة من دخول المسجد حالة كونها حائضا. أما الجمهور فيرون اشتراط الطهارة لأدلة كثيرة، من هذه الأدلة ما استدل به من حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قد جاء موقوفا ومرفوعا، والموقوف صح الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام. قال هو صلاة غير أن الله أباح فيه الكلام استثناء، مع ذلك أنه أخذ حكم الصلاة واستثنى من ذلك الكلام. واستدل على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عندما دخل عليها والدها تبكي، قال ما لك أنفستي؟ قالت لا، قالت نعم، قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قال وذكر الطواف هنا مع وجود الحيض دلالة على أن الحيض مانع من موانع الطواف، دلالة أن الحيض مانع من موانع الطواف، يبقى إذن الطواف اشترط فيه الطهارة، والحيض تلبس بالنجاسة. وأيضا عمدة ما يستدلون به ما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما سئلت أول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أول ما كان يفعله إذا دخل مكة، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة توضأ ثم طاف، يبقى صدر الباب بالوضوء قبل الطواف، دال على أن الطواف اشترط فيه الطهر، على أن الطواف اشترط فيه الطهر. نعم. نعم. فالصحيح الراجح هو كلام العلماء الجمهور، وعلى أن الطواف اشترط فيه الطهارة. وأما فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة الحائض إذا خشيت يعني فوات الرحلة فإنها تستثفر يعني تتحفظ وتطوف خشية المفسدة، على الأصل أنها لا تفعل ذلك، الأصل أنها لا تفعل ذلك. لأنه كما قلت لأنها لو فعلت ذلك لخالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وكلام الأحناف كلام فيه قوة، الأصل عدم المنع وهذا صحيح، والأصل عدم الإلزام، لكن قد جاء الناقل، جاء الناقل نقلني من الأصل هنا، وأقل ناقل ينقل، يعني أقل ناقل ينقل. من هذا الناقل تسمية الطواف صلاة، ومن الناقل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم أول ما كان يفعل كان يذهب يتوضأ ثم يطوف، مع ذلك أن الطواف توقف على وضوئه، توقف الطواف على وضوئه. فالحق أن مسألة الوضوء في الطواف مسألة واجبة، ولذلك احنا نقول الذي كان يطوف وبلغ إلى الشوط السادس فانتقد وضوءه عليه أن يذهب ويتوضأ ويرجع. هناك خلاف في العلماء في رجوعه، يبدأ من الأول أم يبني على ما مضى؟ هذه المسألة مخرجة على مسألة الصلاة، أنه لو خرج من الصلاة لعارض رعاف أو غير رعاف أو تجديد وضوء يرجع فيبني على ما مضى، ولا يرجع يستأنف يبدأ من جديد، على قولين. لكن الذي نراه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الذي نراه والله تعالى أعلم، المشقة أشد ما تكون وأعظم ما تكون عند الطواف، الزحام شديد جدا، الذهاب إلى أماكن الخلاء وأماكن الوضوء بعيد جدا، فإذا قلنا له تذهب تتوضأ وترجع وتبدأ من جديد سيموت. فالحق أن نقول إذا انتقد وضوءه في الشوط السادس فليذهب فليتوضأ ويرجع ويبدأ من السادس ويأتي بالسابع، يكون قد أنهى طوافه، هذا من باب عيون مقاصد الشريعة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين بيانا شافيا على أن أصل التشريع التيسير، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المسألة الرابعة، وهذه المسألة هو يختم بها الباب، لأننا بعدها سيكون الفتاوى بعد بداية المجتهد، ولو بعشر دقائق إن شاء الله تكون الفتاوى. المسألة الرابعة هي في الوضوء لقراءة القرآن وذكر الله جل في علاه. اتفاق الأمة على أن من ذكر الله على طهارة أفضل من ذكر الله على غير طهارة. اتفاق الأمة على أن من ذكر الله على طهارة خير وأكمل من ذكر الله على غير طهارة. يبقى مع ذلك أن الاتفاق والإجماع على استحباب الوضوء عند ذكر الله جل في علاه. الاتفاق والإجماع على استحباب الوضوء عند ذكر الله جل في علاه. يبقى الأمر الذي عندنا هنا الآن، وهو الكلام على مسألة الوضوء عند ذكر الله، هل هو واجب أم هو مستحب؟ يبقى إذن كما قلت الإجماع على أنه مستحب، والخلاف على أنه واجب أم لا. ذهب جمهور أهل العلم على أن الطهارة من أجل ذكر الله أو قراءة القرآن غيبا دون مس المصحف. مس المصحف بينا قبل ذلك أنه لا يصح مس المصحف إلا على طهارة، بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهذا لا ينتزع منه الحكم كلية، يستأنس به. لكن الفاصل في النزاع هو الحديث المرسل لعمرو بن حزم أنه قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. فهذا نص ظاهر بهذا، بأن مس القرآن لا يكون إلا على طهارة. مس القرآن لا يكون إلا على طهارة. لذلك الشافعي قالوا العلاقة، علاقة هذا الخيط اللي يعلق به اللي يمسك به المصحف، علاقة القرآن لا يجوز مسها إلا ما يكون على طهارة. أما قراءة القرآن فيقرأ القرآن على ما هو عليه، يقرأ القرآن على ما هو عليه. وهناك من قال بأنه يجب الوضوء والتطهر لذكر الله جل وعلا، يجب أن يكون المكلف على طهارة عند ذكر الله. هذا فيه مشقة كبيرة جدا، ما استفعل الحائض، ما يفعل الجنب، هذه مشقة كبيرة جدا. لكنهم استدلوا بذلك أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه، قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. تمسكوا بذلك. طبعا أدلة المخالفة لذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى ثلاثة من اللحم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته أولا ثم جاء فقدموا له الوضوء، فلم يتوضأ، وقال لهم أفأصلي أنا؟ يعني أنا أذهب أكل ولا أذهب أصلي؟ أفأصلي أنا؟ وطبعا كيف انتزاع الدليل من هنا عندما أنكر عليهم لما قدموا له وضوءا قال أنا لست أصلي، كيف انتزع من هذا الدليل على أنه لا يجب الوضوء عند ذكر الله جل وعلا؟ كيف انتزع من هذا الدليل؟ عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. لأنه ربط بالوضوء بالصلاة إلى الذكر، يعني كلام جيد قريب جدا من الصواب. عند الأكل سيسمي ويذكر الله، جيد. هناك إجابة أيسر من هذا وأوسع من هذا. أولا لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتوضأ لأنه قال لن أصلي، فلم يتوضأ. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكف لسانه عن ذكر الله، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكف لسانه عن ذكر الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء ماذا يحدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث إذا دخل الخلاء؟ كان إذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وقال إنه لا يغان على قلبي لأنه لم يذكر الله بلساني. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي إلا ذاكرا، ومعنى أنه لم يتوضأ هذه دلالة أنه ذكر الله على غير وضوء. نهيك على عندما يقوم من النوم ويقول الحمد لله أحيانا بعد أن ماتنا، كل ذلك لما يكون ما يكون على طهارة. والحديث الثاني حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة أو سوى الجنابة. وفيها دلالة واضحة جدا أنه كان يذكر الله ولو كان على غير طهر. يبقى لنا الإجابة، وهذا القول هو الصحيح، أنه يجوز ذكر الله جل وعلا ولو على غير طهارة، المهم أنه لا يتلبس بحدث يمنع ذلك كالجنابة أو كالحيض والنفاس. لأنه قال كان لا حجوب عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. أما الإجابة عن الحديث لما مر عليه فضرب على الحائط وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، هذا يعتبر باب الكمال، هذا من باب الكمال. فإذا يجوز المرء أن يذكر الله على كل أحواله، حتى على الجنابة، لكن لا يقرأ القرآن وهو على الجنابة. يذكر الله على كل أحيانه إلا القرآن، لو كان على جنابة لا يقرأ القرآن. ثم انتقل المصنف إلى كتاب الغسل، وطبعا هذا سنأخذ مقدمات الكتاب، وبعد ذلك يعني نبين الأقل والإجزاء، وبعد ذلك ندخل في مسائل الغسل. الأصل في هذه الطهارة هي طهارة الغسل، قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. أيضا لابد أن يقال أيضا في يستدل بها على النساء في قول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا. وزيادة مبنى زيادة في المعنى كما قال الإمام الشافعي، حتى يطهرن فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا. وقال الكلام في ذلك على ثلاثة أبواب: معرفة العمل في هذه الطهارة، معرفة نواقض هذه الطهارة، معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة. الغسل له مراتب: مرتبة الإجزاء ومرتبة الكمال. مرتبة الإجزاء هو تعميم الجسد بالماء، يكفيه تعميم الجسد في الماء يكون قد طهر ويصلي ولا يحتاج لوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته أم سلمة لي ضفر شعر، أفأنقض ضفار شعري إن أردت الغسل يعني الجنابة أو من الحيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما كان يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات على رأسك ثم تصب الماء على جسدك، فإذا أنت قد طهرت. يبقى الوضوء تعميم أو الغسل تعميم الجسد بالماء. هذا الإجزاء خل الإجزاء، والكمال هو أن يتوضأ، أن يغسل، أن يغسل يديه ويغسل فرجه ويغسل ثم يضرب يدلك اليد أو يضربها على التراب، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وأن يغسل يديه ثلاثا ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا كل واحدة بغرفة، ويغسل وجهه ثلاثا، يغسل يديه ثلاثا، يمسح رأسه بواحدة، يغسل رجليه ثلاثا، أو ينحي الرجل في آخر الاغتسال كما في حديث ميمونة حديث عائشة. فإن كان توضأ يأتي إلى الرأس فيغسلها ثلاثا، يغسل رأسه ثلاثا، ويظن أنه قد أروى البشرة. فإن كان صب الماء على جسده على الشق الأيمن ثلاثا، وصب الماء على الشق الأيسر ثلاثا، فإذا صب الماء وغلب على ظنه وصول الماء لجميع أعضائه يخرج فيصلي، ويكون قد اكتمل له الأجر في غسل الجنابة أو الغسل عامة. وإذا أراد بذلك استباحة الصلاة صح، إذا أراد بذلك رفع الحدث صح، إذا أراد بذلك استباحة ما لا يستباح إلا به صح ذلك. ثم ابتدى المصنف على ذلك يدخل في مسائل، مسألة الأولى أمر اليد على جميع الجسد. قبل أن نأخذ المسائل المتوالية، قبلها لابد أن نعلم أن الماء الذي لابد أن يغتسل به يكون ماء مطلقا، الماء الباقي على أصل خلقته، لأن اختلاط الماء بتعكير صفوه وتغيير هيئته فهو تغيير للحالة. إذا تغير بوقوع النجاسة نقول نجس، إذا تغير بطاهر نقول هو طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره. إذن هذا الغسل الأكمل. ثم ذلك يتكلم على إمرار اليد اشترطها المالكية، وأما الجمهور لا يشترطون إمرار اليد لقوله يكفيك أن تحسي ثلاث حسيات وتفيد الماء على جسدك فإذا أنت طهرت. والرجل الذي قال له لما قال له ريما لم تصلي أست بمسلم، قال أقبت جنبا ولم أجد الماء، قال كان يكفيك هكذا على ماء التيمم. نعم، لو في أسئلة تفضلوا، وإلا سنرتاح 10 دقائق وندخل في الفتاوى لأني متعب جدا، وندخل بعد ذلك في الفتاوى. عندكم شيء؟ الأخ الكريم يقول أنه بيتقطع في الصلاة، يعني أنا أنصحك بكثرة ذكر الله والدعاء لأن القلب بيد الله، وأنصحك كلما أذن المؤذن اذهب إلى المسجد، اسمع الأذان وأنت في المسجد، اسمع الأذان وأنت في المسجد، واظب على ذلك مدة ستجد كل الأمور تتيسر بإذن الله. في قراءة سماعية أيضا حتى يتطهرنا فيتطهرنا بالتجديد وليس على التخفيف. نعم نعم نعم. حتى يتطهرنا فإذا تطهرنا، وحتى يتطهرنا يعني تستخدم المرأة فرصة ممسكة بمسك وتذهب تتعقب موضع الماء موضع الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطهري، قال كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري، قال فجذبتها فقلت لها أن تطهر المحل تتبع الدم بفطنة بفرصة ممسكة. وإياكم. الحديث المرسل ضعيف طبعا على قول جميع أهل العلم، الحديث المرسل ضعيف لأن الساقط منه لا نعلم صحابي أم تابعي، فلما وردت الاحتمالات قلنا إذن التوقف فيه حتى يرتقي. الحديث المرسل كما قلت هو في قول الجمهور من جملة الحديث الضعيف. وإياكم. الحمد لله، الحمد لله، عشان الدماء. الله يشكر لك يا زول، أنت ما عهدناك إلا وفيا إلا كريما، فكن كذلك. واظب على الصلاة في المسجد حتى لا تقطع، واظب على الصلاة في المسجد. هل يمكن تصدق على الميت بالمال وتحسب في ميزان الميت أم أنه انقطع عمله؟ لا، لو انقطع عمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، فهذه الصدقة الجارية تبقى في ميزانه تجري. ويهديكم الله وصحبه لكم، جزاكم الله خيرا. بفضلك، هل الأكمل في وضوء ثلاث؟ نعم، الأكمل أن يكون وضوء على ثلاث. يهديكم الله وصحبه لكم. كان يذكر في كل أحيانه إلا عن جنابة. نعم، يهديكم الله وصحبه لكم، يهديكم الله وصحبه لكم. يهديكم الله وصحبه لكم. طيب، أعطوني 10 دقائق وندخل على الفتاوى إن شاء الله، أو ربع ساعة وندخل على الفتاوى. جزاكم الله عنا خيرا، استاسمح حضراتكم.